لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، وهذا الحديث فيه مذهب لعائشة رضي الله عنها كانت تتبع في ضبط الأحاديث. يروي هذا الحديث عن عائشة عروة بن الزبير ابن العوام رضي الله عنه: إن عبد الله بن عمرو يحج، وقد حوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فاذهب إليه واسأله. قال: فذهبت إليه واسألته، فحدث بأحاديث، فكان منها: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور الرجال الحديث. قال: فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرتها هذا الحديث، فأعظمت ذلك وأنكرته، وقالت: أسمعته يقول إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما كان من قابل، أي كان من العام القادم، قالت عائشة: يا عروة، اذهب إلى عبد الله بن عمرو واسأله عن الحديث الذي حدثكه في العام الماضي، أي هذا الحديث. قال: فذهبت إليه وسألته، فحدثني نحوا مما حدثني في العام الماضي. فلما قال ذلك لعائشة رضي الله عنها قالت: أراه صدق، لأنه ما زاد شيئا ولا نقص شيئا، يعني ثبتت روايته للحديث في العام الماضي كما كان في العام الحاضر. لماذا أعظمت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث؟ لأن حفظ الدين على رأس الأمور التي يحتاج إليها المسلم، وكل نصوص الشريعة قرآنا وسنة جاءت لحفظ الضرورات الخمس،
الدين والعقل والعرض والنفس والمال. لو استقرأت نصوص الشريعة جميعا قرآنا وسنة لابد أن تحض على حفظ واحد من هذه الخمسة اللي العلماء بيسموها الضرورات الخمس. على رأس هذه الدين، فإذا مات الأدلاء على الله وخلت منهم البقاع فهل من يدل الناس على الله؟ وجرب في شيء تافه حقير من أمور الدنيا، وقد رأيناه بأنفسنا لما رصفوا الطريق في القاهرة اللي هو المؤدي إلى حلوان من خلف قبل أن يكتبوا عليه علامات. ذهبت أنا في هذا الطريق أريد أن أذهب إلى المعادي، وفي فتحات كثيرة منازل، ولكن لم يكتبوا لافتة واحدة على الطريق. فذهبنا إلى آخر الطريق ورجعنا، لو كان في لافتة تقول هنا المعادي ولا هنا حلوان كنا استرحنا، لو موجود عسكري مرور كنا سألنا. هذا دليل، فمعنى أنه لا يوجد دليل في الطريق أنك تائه وضائع وقد تموت. فالأدلاء على الله عز وجل هم العلماء الذين يعرفون أمره ونهيه، ويعرفون مواقع كلامه، ويعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم أقال هذا أم لم يقله. فإذا غاب أمثال هؤلاء إما بتكميم الأفواه وإما بالموت وإما بالتشريد ضاعت الرعية وضاع الناس، وقلما ينجو ناج يريد ربه تبارك وتعالى. لذلك ما أعظمت عائشة أن عبد الله بن عمرو حدث بهذا، حاشا وكلا، وما كان أحد يشك في أحد آنذاك، بل كان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الرجل إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأتبت له أعناقنا وأصغت له آذاننا، لأن الكذب لم يكن موجودا آنذاك، والوهم أيضا لم يكن موجودا آنذاك، إلا ما ندر جدا مما لا ينبغي أن يوقف عنده. إنما أعظمت المعنى الذي ورد به الحديث، يموت العلماء فيموت معهم علم كثير، دفن في هذا الصدر علم كثير يساوي نصف قرن مثلا، حتى يخرج علينا من على شاكلة هؤلاء كعلمائنا الذين ماتوا في عام واحد سنة 1420. مات الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، الشيخ عبد الرزاق عفيف، الشيخ سيد سابا، الشيخ عطية صقر، مات سلة من العلماء، كل واحد من هؤلاء كان يختزن علما حصله على مدار 60 سنة، ولي لم يكن علما فقط إنما كان علما ودراية وحشمة. فحتى نعوض أمثال هؤلاء الذين ماتوا في عام واحد كم نحتاج، كم من الأعوام نحتاجها؟ نحتاج على الأقل 30 سنة، عشان ابن 20 يبقى سنه 50 سنة، وابن 30 يبقى سنه 60 سنة، يبقى له حشمة ويبقى له استقراء للشريعة وفهم لأحكام الله ورسوله. فلهذا أعظمت عائشة رضي الله عنها هذا المعنى، مش أعظمت أن عبد الله بن عمرو حدث بالحديث، لا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعون صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ولا بد أن يتخذ الناس رؤوسا، هكذا خلقهم الله وفطرهم. فإذا لم يكن أحد من أهل العلم والحشمة موجودا اتخذوا رجلا جاهلا تزيى بزي أهل العلم، لبس عمامة وجبة وقطن وقعد، خلاص هو ده العالم، لأنه لا بد للناس من رأس، لازم شيء يعلم بضرورة الحزب، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا. ومن أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ويرحم الله القاضي عبد الوهاب أحد أعيان المالكية لما وصف هذه الحالة قال متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. إذا وصل الأمر إلى هذا الدرج حينئذ يمر الحي المؤمن الذي يريد أن يلقى الله سليما يمر على قبر الميت يقول يا ليتني مكانك، لأنه لا يأمن على نفسه الفتنة ولا يجد من يدله على الله عز وجل في زمان تشعبت فيه الطرق إلى الله إلى 73 طريقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة وكل فرقة من هذه الفرق تفرقت إلى فرق أخرى يوصل بعضها إلى 73 فرقة، فهي 73 في 73، وأنت رجل لابد لك من طريق من هؤلاء تريد الله عز وجل، فإذا كان طريق الحق واحدا في 73 طريقا وأنت لا تعرف علامة هذا الطريق فإني لا أخالك ناجيا، إن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا. فالنهاردة لما بنتكلم على هذا الزخم الموجود في الفضائحيات وموجود في الجرائد والمجلات موجود في الإذاعات لأناس يتكلمون على الله بلا علم ومسموح لهم أن يتكلموا باسم حرية الرأي وحرية الفكر، وإن شئت فقل حرية الكفر، فإن الكفر مقلوب الفكر، إذا قال كلمة الفكر كانت كفرا. هؤلاء الذين يتكلمون عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على راحتهم بلا نكير، بل ويأتون برجل عليه زي العلماء حتى يعطض وجهة نظرهم ولو كانوا يعلمون أنه معارض لهم ما أتوا به، إذن ما أتوا به إلا وهو موافق لما يريدون، فكيف يسمح لأمثال هؤلاء أن يتكلموا؟ طالب الطب إذا وصل لسنة 6 والامتحان بكر ولم يدخل الامتحان لا يجوز له أن يفتح عيادة ويعاقب، ليس معه إجازة طب، مع أن الفرق بينه وبين الذي فتح عيادة هي مدة الامتحان 2، ده يفتح عيادة وده لا. ليه؟ لأنه ليس معه إجازة، ليس معه شهادة. فهذا في حفظ البدن وهو أحد الضرورات الخمس اللي هي حفظ النفس، فلو تعدى رجل لا يعرف بطب على إنسان كان ضامنا وكان غارما، لأنه لا يعلم منه طب فيحافظون على هذا. طيب لو تعدى إنسان على الشريعة وأدخل فيها ما ليس منها وأخرج ما منها منها وليس معه إجازة أيضا، ألا ينبغي أن يعاقب؟ كان على مقتضى الكلام والعقل والإنصاف كان ينبغي أن يعاقب. الندوة التي ذكرت أمرها في الأسبوع الماضي، الإسلام والعقل، الذين كذبوا أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها تعارض الحس والواقع وتعارض أحاديث أخرى، ركزوا فيها على 3 معاني. المعنى الأول مسألة العدوى، هل هي موجودة أم لا؟ المسألة الثانية مسألة التفاؤل والتشاؤم. المسألة الثالثة مسألة الكيد. وهذه المسائل الثلاثة نحن سنتناولها بالتوضيح والتبيين. والمحذر حقا أن العلماء علماءنا رضي الله عنهم ما تركوا لقائل قولا في هذه المسائل وأشبعوها بحثا، لكن هؤلاء يحتقرون علماء الشريعة ولا يقيمون لهم وزنا. ده من الزمن البائد، دي كلها عبارة عن متخلفات ينبغي أن تزول. هؤلاء علماء الشريعة الذين وقفوا حراسا على هذه الشريعة على مدى 1422 سنة، وما فرطوا وما قصروا، بل الشيء الواحد فرعوه لأشياء ووضعوا له الضوابط والقواعد التي لا نعرفها في أمة من الأمم، بل ولا نعرف عشر معشارها في أمة من الأمم. أعرضوا عن كل ذلك ولم يكلفوا أنفسهم قراءة ما كتب هؤلاء العلماء، إنما انطلقوا كأن الدين نزل اليوم والنصوص نزلت اليوم، وهم العلماء المجتهدون المكلفون بنشر الدين إلى الناس، فكل واحد اشتغل بالناس. هذه بالضبط حقيقة الموت. يقولون أنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها لا عدوى، مع أن في أحاديث أخرى أثبتت العدوى، فهي مقدمة لأنها توافق الواقع. وقالوا أن هذا أحد وجوه الترجيحات عند العلماء. الآن الكلام ده طبعا الشيخ اللي هم جايبين، لأن هم الأطباء ما يعرفوش وجوه الترجيحات ولا يعرفوا حاجة خالص. هل بين هذين المعنيين تعارض؟ العلماء كان لهم مسالك في فهم، لأن العلماء أجمعوا على قاعدة ذكرناها في المرة الماضية، قالوا يستحيل، وقل يستحيل، أن يتعارض نصان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه بحيث يثبت أحدهما ما ينفيه الآخر. ده مش موجود أبدا. طيب التعارض بيجي منين؟ يأتي من نص صحيح ونص ظاهره الصح، والفرق بينهما كبير، كما قال المتنبي: أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه من تهديلك أنه عضلات، لكنه وارد من المرض، ظاهره الصح لكن لو نفخت يطير، بخلاف الرجل الصحيح. فهناك فرق بين نص صحيح ونص ظاهره الصحة أدخله بعض الناس في الصحة لظاهره، لكن نصان صحيحان من كل وجه مستحيل يتعارضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدي قاعدة اتفق عليها أهل العلم. يبقى نحقق الأول صحة النصين، إذا تحققنا من صحتهما يستحيل بينهما تعارض. طيب الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها في الصحيحين في البخاري ومسلم، وقد أجمع العلماء على صحة الكتابين، واختلفوا في أشياء بينهم أهل العلم والذين يعرفونها، لكن قالوا أصح كتابين بعد كتاب الله البخاري ومسلم، فهي أحاديث صحيحة. حديث لا عدوى رواه جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وجابر وابن عمر وغيرهم من الصحابة، لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. الطيرة سنتكلم عنها إن شاء الله. الصفر قالوا هي دابة في البطن تزعج المرء إذا جاع، تنهش من جوه إذا جاع، فأبطل الإسلام ذلك. ومنهم من قال صفر هو صفر الشهر المعروف شهر صفر، لأن المشركين كما ذكر الله عز وجل صنيعهم: إنما النسيء زيادة في الكفر. أشهر الحرام اللي منها محرم لا يحل فيها القتال، فكان إذا بدا للمشركين أن يداهموا عدوهم وكان الوقت مناسبا في شهر المحرم والمحرم ممنوع فيه القتال، يوم يقول لك ننقل المحرم نخليه فقط خلاص احنا نقلناه قاتل، هي كده من دماغهم، فينقلون المحرم يقول لا ده مش المحرم ده هنخلي فطر ونخلي فطر المحرم. النسيء التأخير، يؤخر الشيء ينساه، من سره ان ينسأ له في اثره يعني يمد له، فابطل الاسلام ذلك. لكن الصحيح المعنى الاول الذي جرى عليه البخاري وغيره انه داء يصيب البطن او حية تكون في البطن، فأصل الاسلام ذلك. ولا هامة اللي هي البومة، هي طائر يشبه البومة، لما الانسان يرى البومة بيتشائم بها، فأصل ذلك، وسنتكلم ان شاء الله عنه في باب الطيرة والتفاؤل والتشاؤم. فحديث لا عدوى، العلماء نظروا الى هذا الحديث والى الاحاديث الاخرى التي منها لا يولد ممرض على مصح، حديث ابي هريره الصحيحين لا يولد ممرض على مصح، يعني المريض ما يدخلش على واحد صحيح. وحديث فر من المجزوم فرارك من الاسد، وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من ثقيف جاء ليبايع وكان رجلا مجذوما، فقال له انا قد بايعناك فارجع. وحديث اسامة بن زيد في الصحيحين ان هذا الطاعون رجس ارسله الله على طائفة من بني اسرائيل، فإذا وقع بأرض لستم بها فلا تخرجوا إليها، وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فأنك ده برضو عشان مسألة العدو. فهل هذه الأحاديث التي ذكرتها في إثبات العدوى تنافي قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ العلماء كان لهم مسالك في الجامع بين هذه الاحاديث. المسلك الاول قال لك لا عدوى باق على ظاهره وعلى عمومه، انه لا عدوى في نفي للعدوى، وقوله فر من المجزوم فرارك من الاسد او ارجع فانا قد بايعناك رعاية لخاطر المجزوم، ده قول من الاقوال وهو ضعيف عندي. قول اخر وهو ان لا للنهي لا للنفي، لا عدوى يعني لا يعدي بعضكم بعضا، فهو نهي لا نفي، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا صلاة بعد الصبح إلى أن تشرق الشمس، هو ده نفي ولا نهي؟ هذا نهي، مش لا صلاة بمعنى النفي إنه لا أحد يصلي، لا، لا صلاة أي لا تصلوا، فلا هنا ناهية لا نافية. وكقوله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، اي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، فهذا نهي لا نفي، والا فالفسوق والرفث والجدال موجود في الحج، فلا يمكن تكون لا هنا نافية لوجود هذه الاشياء. بل الذين ذهبوا الى الحج هناك ربما رأوا ناس واخدين معهم بوز بيشربوا بوز على جبل الرحم، بسبب بيض الصفاء. وكم رأينا المدخنين في هذا اليوم العظيم الذي يتجلى رب العالمين فيه للخلق ويباهي بهم الخلق، وهم يباهونه ويبارزونه بالسجائر والجوزة والمعسل والكلام. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. النفي هنا للنهي لا للنفي. فيبقى لا عدوى، اي لا يعدي بعضكم بعضا. وهذا كلام جميل وله وجه قوي. القول الثالث اللي العلماء ذهبوا اليه، قالوا لا عدوى، الكلام باقي كما هو، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه العلماء المختصون بمعرفة العدوى على ان المرض الفلاني بيعدي والفلاني بيعدي، وعددوا الامراض. فنقول في الفهم بين الحديثين لا عدوى الا من الجذام والزكام وكذا وكذا وكذا. يبقى حينئذ لا تعارض، يبقى لا عدوى في الاصل، ولكن الامراض التي ثبتت انها معدية تستثنى من ذلك العموم. يبقى لا عدوى الا من كذا وكذا وكذا، وبهذا تجتمع الاحاديث، وهذا له قدر من القوة وان لم يكن بالقوة المطلوبة. المعنى الرابع وهو اقوى المعاني، ان لا عدوى ليس نفيا للعدوى، ولكن لا عدوى تنتقل بذاتها، انما يذكرها الله. فليس معنى ان امرأ ابتلي بمرض معدن انه اذا لابس اخر لابد ان يحمل العدوى، وهذا كلام واقع يشهد له الحس، وبقية حديث ابي هريرة يدل على ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فقال له رجل اعرابي يجلس في المجلس: يا رسول الله، تكون لي الابل في الرمل كأنها الظباء. يعني تعرف الظبي وحلاوة الظبي ومنظره الجميل وصحته، البعران تكون كالظباء، فيأتيها الجمل الأجرب فيجربها. كأنه يريد أن يقول: يا رسول الله، كيف تقول لا عدوى وهذا الجمل الجربان يجرب كل الجمال اللطيفة صاحبة المنظر الجميل اللي هي كالظباء؟ كأنه يريد أن يقول إن الواقع يقول إن في عدوى. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا أسكته ويسكت كل إنسان، فقال له: فمن أعدى الأول؟ طيب سلمنا أن الجمل الجربان ده هيعدي الظباء دي كلها، طب أول جمل أصيب بجرب في العالم، من الذي أصابه بهذا المرض؟ الله. يريد أن يقول إن ليس دائما وبالضرورة إن الجربان يعدي السليم، وإن كان الظن أنه يعديه ظنا راجحا غالبا، لكن ليس بالضرورة أن يصيب. وها هنا لابد أن نتكلم عن شيء وقع فيه كثير من المسلمين حتى ضاهوا أهل الجاهلية في ذلك. هذا السبب هو جزء من القدر. أجرب جنب واحد سليم، خد منه الجرب، سبب الجرب ايه؟ الملابسة. خلاص، هذا الذي اصيب بالجرب قدر عليه ان يصاب. طيب واحد اجرب لابس رجلا اخر لم يأخذ المرض، هذا قدر له ألا يصاب. فلا بد أن ننظر إلى المسألة بمنظور الإيمان، أن هذا من القدر الذي لا يمكن دفعه إذا كتبه الله على العبد.